بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. لازلنا نتكلم في الفصل السادس، نجاسة المسجد والمصحف والملحق بهما. وصلنا إلى مسألة 437، يقول السيد: إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب، إذا كان نعم التطهير يطهر إذا كان يعني هذا إذا كان يطهر بعد ذلك، يعني هذا إذا كان الذي يتنجس يطهر بعد ذلك. هنا احنا عندما تقدم أنه لا بد من تطهير المسجد، زين، واحدة من الأمور التي نبتلى بها ونكون في أمام محذور آخر، أنه عندما نطهر هذا المسجد والمكان الذي تنجس للخلاص والامتثال التكليف والتخلص من البقاء على النجاسة، لأن هذا ما يجوز، نقول هذا التطهير يستلزم تنجس مكان ثاني، فهذا محذور من جهة ثانية، أنه إذا ما طهرنا محذور، إذا طهرنا يؤدي إلى تنجس مكان ثاني، لأن التطهير يستلزم في مفروض السؤال وفي مفروض المسألة تنجس مكان ثاني، هذا هم محذور ثاني. نقول هنا إذا كان تطهير الموضع يستلزم تنجس الثاني مكان ثاني، فهنا صورتان. الصورة الأولى إذا كان تطهير الموضع الثاني، بالتالي أيضا إذا طهرنا يستلزم تنجيس ثالث، وهكذا، يعني ما يصير له، يعني كل ما نطهر مكان يتنجس مكان، بالتالي أنه هذا راح يصير أنه نتوقف لا نطهر. ليش؟ لأنه تطهير يستلزم محذور، زين، هذا المحذور إذا أريد الرفعة أيضا يستلزم محذور آخر، لكن فرض السؤال أنه لا، أنه تطهير موضعين يستلزم تنجس موضع ثاني، والموضع الثاني عندما يتنجس يمكن تطهيره، نقول هنا هذا يجيب. قال: إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة. يجي واحد يقول لك: عمالي ما طهر هذا المكان، لأنه يسبب تنجس مكان ثاني، وتقولون تنجس حرام. قال: وجب إذا كان يطهر بعد ذلك. إذ الأمر، هكذا التعليل موجود، يدور بين محذورين، بينا المحذورين، المحذور الأول المن طهر، ما يجوز، لازم طهر. المحذور الثاني من جهة ثانية، إذا طهرنا يستلزم تنجس ثاني. وهنا يقول العقل: يجب بحكم العقل اختيار أقلهما. شنو اختيار أقلهما؟ أنه إذا طهر الثاني بعد تنجسه، هذا أقل شو نسميه محذور من بقاء النجاسة في الموضع الأول. نعم، هذا هو بالنسبة للمسألة. أما إذا كان التنجس الموضع الثاني بسبب تطهير الموضع الأول، هكذا لا يمكن تطهير الموضع الثاني إذا تنجس، نقول لا، بعد مو واجب تطهير الموضع الأول. نعم، مسألة 438: إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وكان بقاه على النجاسة مستلزما للهتك. هنا عندنا عنوان تنجس المسجد ما يجوز، عندنا عنوان البقاء على التنجس وعدم تطهيره، هنا هذا أيضا محذور ثاني، وهو أحد محاذير أنه يستلزم الهتك باعتبار أن المساجد من شعائر الله، زين، وبالتالي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فأحد مصاديق الخلل والتعدي على شعائر الله أنها تنجس أو لا تطهر. هنا عندنا موضع تنجس من المسجد، نعم، وأنا ما أتمكن من تطهيره، نقول إذا أخبرته، هنا نقول هل يجب إخبار المقابل والآخرين أو لا؟ نقول هنا صورتان: تارة الإخبار، إذا أخبرت أعلم أنه سيحصل التطهير، وأخرى إذا أخبرت أحتمل أنه يحصل التطهير، طبعا الصورة الثالثة واضحة، إذا أخبرت أو أعلم بأنه ما يحصل تطهير هذا لغو بعد الإخبار ساقط. فأنا مرة أقول يابا أنا متأكد إذا أخبر الناس زين والآخرين الموجودين وياي موجودين اللي أقدر أخبرهم ما يطهرون، نقول العمل لا تخبر بعد ماكو أثر لغو. ومرة قال لا متأكد أنه يصير تطهير إذا أخبرهم، هنا يتعين الإخبار. والصورة الثانية إذا أحتمل السيد يقول الأحوط لزوما الإخبار، الأحوط لزوما إن شاء الله أو وجوبا، راح نبين النكتة مالته. أما بالنسبة إذا أعلم نقول الجواب أن التطهير وجوبه لا لم يقيد بالمباشرة، أعم أن يكون بنفسه أو من خلال غيره. فإذا لم يتمكن أن يطهر بنفسه فعليه أن يعتمد على الغير ولو بإخبارهم ما دام يعلم أنه يطهروه عند الإخبار. قال إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وكان بقاءه على النجاسة مستلزما للهتك وجب عليه على هذا المكلف إعلامه غيره إذا علم حصول التطهير بإعلامه. هذا أنه بما أنه نقول إذ لا يجب في تطهير المسجد المباشرة بل يتحقق الامتثال بأي نحو ممكن، لهذا أوجب إعلام غير مع العلم بحصول التطهير بإعلامه. الشق الثاني وإن احتمل ذلك، يعني احتمل حصول التطهير بإعلامه، وإن احتمل ذلك على الأحوط لزوما، هنا يوجد منشئان، منشئ لعدم وجوب الإعلام مع الاحتمال ومنشئ لوجوب الإعلام. بحث علم لطيف يقول أبو المباني الجزء الثالث صفحة 400 هكذا يبين توجيه وجوب الإعلام مع الاحتمال. يقول إذا شك العبد في القدرة على الامتثال أو شك في إمكان تحصيل الغرض، الوجوب متوجه إليه، بس أنا أشك عندي قدرة على الامتثال وما عندي، أو أشك أنه أقدر أحصل الغرض وما أقدر، يقول فيجب بحكم العقل التصدي وسد باب العدم من ناحية نفسه. هذا الكلام يدل على أنه يجب الإعلام، لأنه بالتالي أنا واجب أن أطهر أما بنفسي أو بغيري، وأحتمل أنه أقدر أمتثل أو قادر على الامتثال من خلال الإعلام الغير. نقول فإذن يجب تحصيل الغرض، زين أشك في حصول الغرض يجب عليه تحصيل الغرض، أشك في القدرة على الامتثال يجب الامتثال. وللنقاش في هذا التقريب مجال، فإن الواجب بحكم العقل امتثال الأمر المولوي، كما لو تمكن من تحصيل الغرض الملزم، تمكن من تحصيل الغرض الملزم فلا يبعد أن يحكم العقل بلزوم حفظ الملاك وعدم جواز تفويته. وأما في غير هذين الموردين يقول فلا دليل على المدعى، فإن مقتضى أصل البراءة عدم توجه التكليف. ليش عدم توجه التكليف؟ ففي المقام مع الشك في تأثير الإخبار يشك المكلف في القدرة، ومع الشك في القدرة على التطهير نعم فيشك في توجيه الخطاب له. إذا شك في توجيه الخطاب له يعني يشك في الوجوب، الشك في الوجوب مقتضى أصل مقتضى البراءة، أصل البراءة ومقتضى الأصل عدمه. إذن عندنا هنا وجهان، وجه لوجوب الإعلام، لماذا؟ لأنه شك في القدرة على الامتثال أو شك في تحصيل الغرض. وهذا بكلام أيضا نقاش على أنه الشك في المقام هو شك بالتالي في القدرة صحيح، ولكنه مرجعه إلى شك في الخطاب، لأن هذا الكلام نحن بالأمر المولوي، وإذا كان شك في الخطاب يعني شك في الوجوب، وشك في الوجوب مرجعه شنو؟ البراءة. فإذا عندنا منشئان للوجوب وعدمه، فلهذا السيد احتاط قال بل وإن احتمل ذلك على الأحوط لزوما. زين مسألة يقول السيد إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره، فيما إذا لم يستلزم التطهير فساده. بعد واضح أن ذكرنا أنه المسجد واجب تطهيره، أجزاء المسجد مثل المشبابيك والأبواب هذا واضح لأنه جزء من عنده. ثلاثة الملحقات قلنا إما تعتبر جزء عرفا أو أنه من باب الهتك لأنها من محتويات المسجد. هنا هذا حصير المسجد إما جزء عرفا زين لا فرق بين المسجد ومحتوياته، أو نقول باعتبار أنه هتك لمحتويات المسجد. فلهذا إذا لم يستلزم فساده أجي أطهره وأرجع لمكانه من دون أن يسبب بقطع من عنده أو تلفه، لأن تدري بعض الأمور في المسجد مثلا الحصير إذا طهره وغسله يتلف أو لابد من قطع شيء من عنده. نقول هنا إذا لم يستلزم الفساد بعد واضح وجب التطهير، إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده. وأما مع استلزام الفساد فهل يجوز التطهير؟ زين، ولو بقطع موضع النجس منه، يعني مرة أطهره يستلزم التلف ومرة لا يستلزم شنو النقص منه قطع من عنده. السيد يقول إشكال، وأما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه إشكال. منشأ الإشكال أكو منشأ للوجوب، وإن استلزم شنو استلزم النقص أو التلف. ليش؟ باعتبار لرفع شنو أنه هذا من محتويات المسجد، وأطلاق أدلة تطهير المسجد يشمل المقام. ولكن نقول لا، المنشأ الثاني لعدم الوجوب بل عدم الجواز لا مجال لارتكاب الاحتياط في ضمن المحرم. أنت الآن هذا وقف، بالتالي إذا تلف أو نقص من عنده هذا تصرف في الموقوف، ولو كان سبب شنو أنه التطهير، فهنا هذا ما يجوز. فهنا يدور الأمر بين أمرين، منشأ وجوب التطهير، أدلة وإطلاق وجوب التطهير محتويات المسجد، منشأ عدم وجوبه بل عدم جوازه أنه هذا وقف، والوقوف زين لابد من الحفاظ عليه، أما فساده وإتلافه هذا لا يجوز. فلهذا السيد قال إشكال، يعني الأحوط وجوبا هنا ما نقدر نقول يجوز التطهير فضلا عن وجوبه. نعم في صورة واحدة نقول يجب، شنو أنه إذا جاء عنوان الهتيك قد يكون محتويات المسجد مثل الحصير إذا كان بقاء على النجاسة يستلزم هتك للمسجد، لا هذا ما مقبول، هذا مو من جهة عنوان النجاسة ولا من جهة عنوان وجوب التطهير، من جهة عنوان ثاني يسمى الهتك، والهتك غير جائز بقاء أيضا غير جائز، فلا بد من رفع الهتك في هذه الصورة. ولو أنه شلون أنه نرفع الحصير، يتلف الحصير نرفع منه شيء من الحصير حتى نرفع الهتك ونتخلص من الهتك. قال نعم إذا كان بقاءه بقاء الحصير على النجاسة موجبا للهتك وجب رفعه بما هو الأقل ضررا من الأمرين. فأنا عندي ضرران، الأقل ضررا هو شنو أنه بالتالي أتخلص من الهتك، وأن يستلزم التصرف الموقوف زين، وهو أنه إما نقص وإما تلف. مسألة 440 يقول السيد لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وإن كان لا يصلي فيه أحد ما دام يصدق عليه عنوان المسجد عرفا. عندما نأتي للأدلة التي يستدل بها على حرمة تنجيس المسجد، هو بعد نحن عنوان متى ما صدق عنوان المسجد فلا يجوز تنجيسه ويجب تطهير الموضع المتنجس منه. نقول هذا لا فرق بين أكو بناء أو ماكو بناء أو أكو بناء وهدم. زين، فالمسجد الذي صار خرابا ما دام محافظ على عنوان المسجدية فلا يجوز تنجيسه ويجب تطهير الأماكن المتنجسة منه على القاعدة. طبعا هذا أكو رأي الأبناء العامة ما يقبلون هذا الكلام، يقولون إذا صار خراب بعد هذا ما يجي. زين، إذا صار خراب بعد انتهى، ما لا 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 يجب تطهير الموضع المتنجس بل يجوز تنجيسه. لا يجوز تنجيس المسجد إذا صار الذي صار خرابا وإن كان لا يصلي فيه في المسجد أحد ما دام يصدق عليه، على من؟ على المسجد، على الخراب، عنوان المسجد عرفا، نحن والموضوع والعنوان، ويجب تطهيره إذا تنجس على القاعدة، لأنه بالتالي عنوان المسجدية لا زال موجودا. مسألة أخرى 441 يقول السيد إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما. هذا علم إجمالي، أنا أدري عندي أكو مسجدين زين، واحد من عدهين زين يعني صار عندي علم أنه واحد من عدهين في نفس في هذا المكان في مكان معين إما في المسجد ألف أو مسجد باء نجس، هنا أنا واجب أنه أطهر الموضع المتنجس أو الموضع النجس، الموضع المتنجس في المسجد. فما أدري يا هو هذا ولا هذا، هذا شك في تحصيل في الامتثال، وشك في الامتثال. زين، أنا مشتغلة ذمتي يقينا بمن؟ بوجوب التطهير، فلا بد أن تفرغ ذمتي يقينا. شلون تفرغ ذمتي يقينا؟ بتطهير كلا الموضعين، هذا يسمى علم إجمالي منجز. واجب علي أطهر المكان المتنجس، ما أدري لو هذا المكان لو هذا المكان، إما مكانان في مسجد واحد أو مكانان في مسجدين، لا فرق، كلاهما علم إجمالي منجز. إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد من مسجدين وجب تطهيرهما. بعد واضح علم إجمالي منجز. مسألة 441، يقول السيد: إلى الآن كان كلامنا بالمساجد، وذكرنا إما المسجد أو أجزاء المسجد، زين، هي شبابيك الأبواب أو ملحقات المسجد محتوياته كالحصير مثلا المراويح وهكذا فراش. الآن نتكلم وين بما يلحق بالمساجد. عندنا هناك أماكن متعددة، عناوين متعددة تلحق بالمساجد من حيث تنجيس المسجد حرمته، ومن حيث وجوب التطهير المتنجس منه. ما هي هذه الأمور؟ قال: يلحق بالمساجد المصحف الشريف، القرآن العظيم، القرآن الكريم، والمشاهد المشرفة والضرائح المقدسة، بعد والتربة الحسينية على مشرفها أفضل الصلاة والسلام، بل وتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائره، نعم، الأئمة عليهم السلام، المأخوذة يعني التربة من قبورهم للتبرك. ماذا يقول؟ فهاي فا يعني مش معنى يلحق، فيحرم إذا يلحق بها، فيحرم خو يلحق بها مو موضوعا، لأن المسجد موضوع والمشهد المشرف موضوع، المسجد موضوع والتربة موضوع، بمن يلحق؟ بالحكم. فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب، إذا كان يوجب التنجيس إهانتها، وتجب إزالة ما يوجبها، ما يوجبها يعني ما يوجب الإهانة اللي هي التنجس، الطهارة، إزالة بالتطهير. هذا شنو الدليل عليه؟ يقول: إذ لا إشكال في حرمة الإهانة المذكورات. ليش؟ شنو الدليل؟ قال: فإنها حرمات الله وشعائر الله، التربة الحسينية، تربة النبي صلى الله عليه وآله، تربة الأئمة عليهم السلام، المصحف الشريف، المشاهد المشرفة، هذه من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا تنجس وبقاء النجاسة موجب للانتهاك والإهانة، هذا إهانة واضحة، مما علم من الشريعة حرمة إهانة هذه الشعائر وهذه المذكورات، لأنها من أبرز مصاديق شعائر الله، فتجب الإزالة بلا إشكال. صفحة 403، الجزء الثالث، المباني. إذن نحن والعنوان عندنا نصوص، وهي المساجد. من ذكرنا المساجد قدنا عندنا نصوص، صفحة 389 إلى 396، الجزء الثالث، المباني. أما بالنسبة لهذه الأمور، مصحف شريف، مشاهد مشرفة، ضرائح مقدسة، لا، هذه تدخل بعنوان الهتك وعنوان الإهانة، من باب أنها من أبرز مصاديق شعائر الله، نعم، محرمات الله. المسألة الأخيرة، يقول السيد: إذا تغير عنوان المسجد، شوف هناك تقدمت في مسألة 440 أنه العنوان محافظ عليه، هو مسجد ولكن خراب، بس محافظين عليه عنوان عرفا، قلنا ما يجوز تنجيس ما دام العنوان موجود. أما إذا زاد العنوان، كيف يزول العنوان أولا، وما هو الحكم ثانيا؟ الحكم ثانيا واضح، لأنه ما دام زاد العنوان بعد ماكو موضوع وعنوان مسجدي يحدث يكون حرمة التنجيس، عنوان مسجد زاله، فإذا زاله زال حكمه، بعد لا يحرم تنجيس هذا المكان لأنه زال عنه عنوان المسجد. أما كيف يزول؟ قال: إذا تغير عنوان المسجد بأن، هذا الجواب، غصب وجعل طريقا، صار طريق، هذا ما يسموه مسجد، أو بنية دكان، بعصار دكان، أو خان أو نحو ذلك. هذا هو عرفنا الآن شلون يتغير.
اثنين، شنو حكمه اذا بعد زاد العنوان؟ بعد ماكو حرمه، ما يترتب حكم المسجد لعدم وجود عنوان المسجدية، لم يحرم تنجيسه ولم يجب تطهيره لزوال الموضوع والعنوان. وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه أحوط استحبابا. لماذا؟ لوجود كلام أنه حتى مع زوال الموضوع يبقى حكمه، لكن هذا كلام ضعيف، لأن نحن والموضوعات حكم مع موضوع، مع زوال الموضوع يرتفع الحكم. وأما معابد الكفار، معابد الكفار مثل من؟ يعني هذا اليهود والنصارى، زين، الكنيسة والبيع، سموها البيع وصلوات، هذني أماكن اليهود والنصارى، فهي محكومة، فهي غير محكومة بأحكام المساجد. ليش؟ هذا مو مسجد لعدم كونها مسجدا طبعا. ودل على ذلك بعض النصوص، صفحة 405 جزء الثالث المباني، نصوص تبين أنه تنجسها مو ما بحرمة، الحرمة نحن وعنوان المسجد، أما معابد الكفار لا تسمى مسجدين، تسمى كنيسة، يسمى عنوان ثاني، زين. نعم استثناء إذا اتخذت، يعني بعض معابد الكفار اتخذت مسجدين، بعد لا اتخذت مسجدين بعد تلبست بعنوان المسجد، فيترتب حكمه، حكم المسجد، وهو حرمة التنجيس ووجوب التطهير، كأن باعوها إلى المسلمين فجعلوها مسجدين، إذن اتخذت مسجدا، جرى عليه، نعم عليها، زين، أحكام المساجد أو أحكام المسجد. شنو أحكام المسجد؟ حرمة التنجيس ووجوب التطهير. تتميم فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات، بعدما تكلمنا عن النجاسات وعرفنا أنها 10 وما هي، وما هي شروطها وهكذا، ثم تكلمنا أنه أحكام النجاسة، من ضمن أحكام النجاسة أن الصلاة لابد أن تكون بطهارة البدن والملابس ومسجد الجبهة، صحيح؟ جيد. هنا يأتي سؤال أنه هل يوجد استثناءات في النجاسة؟ يو بعد ما بي مجال، هاي قاعدة، نجاسة البدن والملابس مانع من الصلاة، ما دام أكو نجاسة ما يصير الصلاة، طبعا إلا في حال الجهل والنسيان، على تفصيل تقدم، زين، جهل بعد الصلاة، أثناء الصلاة، طرأت ما طرأت، نسيان ناشئ عن إهمال، هذا تقدم، لا هسه الآن أنا ثوب متنجس أو بدن متنجس، مطلقا بأي نجاسة قالوا لا، هناك 5 أمور من النجاسات معفو عنها في الصلاة. نعم، وقد يكون معفو عنها في الطواف بالتفصيل في مناسك الحج اللي همنا هنا في الصلاة. قال تتميم فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات، طبعا 5، أولا دم الجروح والقروح، اثنين الدم في البدن واللباس وإن لم يكن من الجروح والقروح، وكل واحدة في شروط معينة، 3 الملبوس الذي لا تتم به الصلاة يأتي إن شاء الله، 4 المحمول المتنجس، هذا محمول بعد، إذا محمول سواء كان محمول بعد ما يصدق أنه لا ملبوس ولا بدن، محمول فبالتالي ما بي مشكلة، 5 سيأتي إن شاء الله كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار. إذن 5 أمور هي النجاسات المعفو عنها بالصلاة وبتفصيل، أولا وهي أمور، الأول دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم، انقطاع برئين. هذا الدليل على هذا الكلام أن دم الجروح معفو عنه في الصلاة، إذا واحد انجرح بيده، برجله، بصدره، بظهره، زين زين، هذا الدم إذا صار على البدن، إذا صار على الملابس، هذا لا يضر بصحة الصلاة، يصلي بهذا الدم، لا خلاف في ذلك في هذه المسألة وفي هذا الحكم. زائد نصوص منها ما رواها أبو بصير، صفحة 195 الجزء الثالث المباني، ومنها ما رواها ليث المرادي، صفحة 406 الجزء الثالث المباني. ثم يقول السيد ومنه، يعني ومن الجروح والقروح، دم البواسير خارجية كانت أو داخلية، الميزان، هكذا في المباني، بل حتى في بحث السيد الخوي من ساعة راجعته، يقول الميزان في العفو في دم الجروح هو الذي يبتلى المكلف بدمه، ويكون ويتلوث بدنه أو لباسه بلا فرق بين كونه ظاهريا أو باطنيا. فالبواسير الخارجية هاي دم جروح، أما الداخلية هاي تعتبر باطنية، فهل مشمول؟ نقول ماكو مشكلة، ما دام أن المكلف يبتلى فلا فرق بين الجرح الخارجي وبين الجرح الباطني، ودم البواسير مع كونها خارجية، زين هاي اللي يصير حلقة على حلقة الدبور هاي خارجية، تكون بالداخل هاي يسموها باطنية. نقول بل أنه كل جرح وإن كان باطني وخرج إلى الخارج هذا معفو عنه في الصلاة، فلهذا قال فعليه يدخل دم البواسير بلا فرق بين الداخل والخارجي، صفحة 409 جزء الثالث المباني. ومنه دم البواسير خارجية كانت أو داخلية، وكذا كل جرح أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر، يعني مو إلا بواسير، أي جرح باطني خرج إلى الظاهر، واحد سوى عملية زين والدم طلع من الباطن إلى الخارج، هذا أيضا معفو عنه في الصلاة. إذن نحن والأدلة، والأدلة مطلقة، كل جرح وإن كان باطنيا خرج إلى الظاهر هذا معفو عنه في الصلاة، ولكن هذا الدم الجرح والقروح هل بشروط حتى يعفو عنه؟ قال ولا يعتبر ترتب المشقة النوعية على الإزالة أو التبديل، هذا رأي سيد الله حفظه في خلاف السيد الخوي رحمه الله، يقول يعتبر ترتب المشقة النوعية. رأي سيد الثاني يقول مقتضى إطلاق النصوص صفحة 406 جزء الثالث المباني لا يشترط ذلك. أما سيد الخوي رحمه الله يقول نفهم من النصوص فهم عرفي أنه يشترط فيه ترتب المشقة النوعية بعد فهم النصوص، هذا حجة، كل ظهور حجة في حق من يستظهره، وإن كان الأخذ استحبابا ذكرنا لوجود قائل في ذلك واستند إلى الفهم العرفي زين، لكن سيد ما قابل به. طبعا صفحة 407 جزء الثالث المباني. إذن من حيث ترتب المشقة النوعية السيد يقول مو واجب، مو شرط حتى لو ما يترتب في مشقة النوعية زين، شنو ما يترتب في مشقة النوعية؟ من نجي عمي هذا الجريح هذا ما يترتب مشقة نوعية، مشقة نوعية يعني شنو؟ في عامة الناس، نوع الناس زين، نقول له لا في عامة الناس ما يترتب مشقة نوعية، لكن في هذا الشخص في حقه يترتب مشقة، نقول هي يكفي زين، يكفي عند السيد الله حفظه. المهم الشرط الثاني، الشرط الثاني اللي هو سيدي قبله، نعم يعتبر في الجرح والقرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار، هذا يعتد به يعني هو ظاهر تفسير معناها وله ثبات واستقرار، يعني بس من التركي يظل ينضح دم، تضغط عليه يظل ينضح دم، هذا له ثبات واستقرار، جرح له ثبات واستقرار، يعني شنو له ثبات واستقرار؟ يعني مو راح ينقطع، لا، الاستقرار والثبات للجرح معناه أنه مستمر الدم، بخلاف الجروح الجزئية ليست لها ثبات واستقرار، بمجرد الضغط عليها تركها بعض الوقت بعد ينقطع الدم ما يسموه، فنقول هذا جرح ثابت، جرح مستقر، يعني شنو؟ مستقر يعني جرح مستمر، هيك مستقر معناه، واضح؟ إذن نعم إيه هذا يجينا إن شاء الله، هذا يجينا إن شاء الله بالشق الثاني أو بالمعفو الثاني زين، ما دام أنها جروح جزئية ما معفو عنه إلا إذا كان أقل من مقدار الإبهام، عقد الإبهام راح يجي إن شاء الله زين. فلهذا قال هنا نعم يعتبر في الجرح والقرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار، وعرفنا شو معنى له ثبات واستقرار، يعني جرح ثابت، جرح مستقر، جرح مستمر. وأما الجروح والقروح الجزئية فيجب تطهيرها، يعني ما مشمولة بهذا المعفو أو هذا العفو، ليش؟ لا تشمله النصوص ولو بالانصراف، فنحن نفهم من النصوص الجروح المعفو عنها الجروح الثابتة، الجروح المستقرة المستمرة، أما جروح جزئية مثل هذا قلت عليه سؤالك أنه رجل زين وشباب يذهبون إلى الحلاقة فتحلق رؤوسهم من ضمنها هاي
الجهة الخلفية أو بالنسبة للحية، مكان اللحية يصير أكو فد جروح، هاي جروح جزئية، هاي جروح جزئية ما معفو عنها إلا إذا كان بمقدار أقل من العقد الإبهام، راح يجينا بالمعفو الثاني إن شاء الله. مسألة أخرى، إذا عرفنا دم الجروح والقروح سواء كان ظاهرية أو باطنية وخرج إلى الظهر هذا معفو عنه، وقلنا يشترط فيها أن تكون لها ثبات واستقرار بخلاف الجروح الجزئية اللي ما بيها لا ثبات ولا استقرار. مسائل مرتبطة ثلاثة في هذا المعفو الأول. الأول مسألة 444 يقول كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضا عن القيح المتنجس به، بعد والدواء الموضوع عليه، بعد والعرق المتصل به، ثلاثة أمور. طب ما بالنسبة للقيح، صرح ذلك في حديثي ليث وعبد الرحمن صفحة 409 جزء الثالث من المباني، أيضا القيح هذا بعد يلحق نصا. أما الدواء والعرق يقول هذا للتعارف الخارجي، زين، وإذا متعارف خارجيا كل الجروح يخلوا لها دواء باعتبار جروح كبيرة كثيرة مستقرة يكون يخلوا دواء دواء، زين، والعرق المتصل به هذا من المتعارف خصوصا في أيام الحر عرق يتصبب وينزل، نقول هذا كله معفو عنه، وإلا إذا نقول هذا ما معفو عنه تحمل النصوص على الفرد النادر القليل أو النادر من المكلفين ما يخلون دواء وماكو عرق متصل، هذا نادر. فلهذا قلنا التعارف خارجي، للتعارف الخارجي وحمل النصوص على صور خلو الجرح من الدواء خلاف الظاهر، وهو حمل على النادر كذلك العرق المتصل به. والأحوط استحبابين شده إذا كان في موضع يتعارف شده، إذا بيدي برجل يقدر شده، زين، أما في بعض الأماكن لعله ما يتعارف شده، فما دام يتعارف شده في بعض الأماكن احتياط استحباب شده. ذهب بعض إلى الوجوب، الدعية وجوب ذلك استنادا لحديث ابن مسلم المنقول في السرائر إن صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها يصلي، شوف لا يستطيع صاحبها ربطها، أما اللي يستطيع فلازم يربطها، هذا كذا فهم من النص المنقول، زين، وهذا قلنا منقول والنص ليس بحجة وفيه كلام أيضا، فإذا بالتالي ماكو دليل على أنه ربط الشد واجب. نعم احتياط استحبابي، والأحوط استحبابا شده إذا كان في موضع يتعارف شده، نحن وأطلاق النصوص ماكو. مسألة أخرى، إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليه حكم الواحد، فلو برئ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع. عندما نأتي للجروح عندي مثلا واحد عنده جرحين، واحد بيده واحد برجله، كلاهما جرح شنو معتد به مستقر، إذا برئ الجرح في اليد يجب تطهيره، أما بالرجل مو واجب تطهير إذا ما برئه. أما إذا كانت متقاربة بحيث يعد أنه جرح واحد عرفين، متقاربة اثنيناتين ثلاث جروح في ذراعي ومتقاربة، إذا برئ البعض نقول لا يجب تطهيره. ليش؟ لأن هذا جزء من الواحد، فهذا الواحد هو ثلاثة جروح يعتبر واحد عرفا، فإذا برئ جزء لا يجب تطهير الكل لأنه لم يطهر الكل. بعد واضح المسألة، قال جرى عليه حكم الواحد فلو برئ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع. زين، طبعا هذا المستند يقول بلا إشكال إذ المفروض أنه دم واحد عرفا، زائد مضافا لحديث أبي بصير بأنه قال بأن به دماميل، هكذا في الناس، وكان هذا حكم الجرح واحد، صفحة 410 جزء الثالث المباني. المسألة الأخيرة في المعفو الأول، يقول السيد حفظه الله إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح أو لا، إذا جرح وقروح معفو عنه، إذا مو جرح وقروح ما معفو عنه إلا بعنوان ثاني، فهنا أنا شكياً أنه معفو يا ما معفو، يقول السيد لا يعفى عنه على الأحوط لزوماً. ليش؟ لأنه نستصحب أنه ليس دم جرح أو قرح ولو بالاستصحاب بالعدم الأزلي، هذا بحث السيد الخوئي الجزء الثاني صفحة 432. زين، السيد الخوي يقول لعله لعدم الجزم باستصحاب الأعدام الأزلية احتطنا هناك بالبحث بالشريح. نعم. إذن إذا لا يعفى عنهم بنحو الفتوى إذا تمسكنا باستصحاب العدم الأزلي وابتنينا بنينا عليه، أما إذا شككنا في الاستصحاب العدم الأزلي ثابت يوم ثابت احتياط لزوم راح يصير. فلهذا مكتوب هناك بالمباني لاستصحاب عدم كونه من القروح والجروح بناء عليه، فإذا أحرز ذلك بالاستصحاب فلا بد من إزالته. وقلنا شككنا في هذا الاستصحاب حجة يوم حجة، المهم لا يعفى عنه على الأحوط لزوما. المعفو عنه الثاني الدم في البدن واللباس يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.